بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم البحث في تقريب مفاد الرواية رواية جابر عن الرجل يؤاجر داره يباع فيها الخمر قال حرام أجره أو كما في بعض النسخ حرام أجرته، ما يختلف الحال، ولكن كان هناك نسخة يؤاجر داره فيباع فيها الخمر، وكان هناك تردد في البناء على النسخة التي فيها الفاء أو التي ليست فيها فاء، وانتهينا بالنتيجة إلى ترجيح النسخة التي ليس فيها الفاء، وإن كنا نقر ونذعن أن القاعدة الأولية في باب اختلاف النسخ هو الأخذ بالنسخة التي فيها زيادة، ولكن في المقام لعدة جهات منها أضبطية النسخة الخالية من الفاء وتعدد النسخة الخالية من الفاء، وأيضا كون المضمون يبتلى بشيء من الغموض والغرابة إذا بنينا على نسخة الفاء، فالبناء على المضمون الآخر الذي هو أكثر مناسبة يكون هو الأرجح، ولكن قد يكون هذا الكلام كله ما يتمم ظنا معتبرا، ما يتمم القطع أو الاطمئنان بالمدعى. واحد يقول أنا أحتمل أن وفاء، هذه مرجحات توجب الظن، ولا هو الظن هنا يمكن أن اعتبار ظن معتبر، يعني يمكن أن جعل ظن معتبر. يعني شنو هي الحجية في هذه القضية؟ عندنا مثل سيرة عقلائية وأمضاها الشاري، ما عندنا، مجرد مرجحات. والمرجح في حالة الحيرة في الفقه، وإن كان البعض من يعني من أنصاف المتفقهين قد ينحو نحوه إذا تحير في قضية، وكان هناك ترجيح لأحد احتماليها، هو يصير عنده نزوع للأخذ بالظن، لكن هذا النزوع للأخذ بالظن مردوع عنه قرآنيا، لا ينبغي التعويل عليه، وإنما يعول على الأصول العملية في مثله. ثم إذا الإنسان احتمل قويا أن التدخين حرام، فهل يحق له أن يبني على الحرمة؟ لا، المفروض هنا يرجع للبراء حتى وإن غلب على ظنه الحرمة. نعم، إذا بلغ إلى الاطمئنان وكان الاطمئنان حجة عمل به، أما إذا مجرد ظن وهذا الظن ماكو شيء يحقق، مرة تباني عن الانسداد ووصلت إلى حجية الظن المطلق لا بأس، أما إذا ما بنيت فما راح يكون هذا مبرر للبناء على الحرمة. واضح إن شاء الله. في المقام قد يكون احنا ذكرنا عدة مرجحات هي تناسب البناء على عدم الفاء لا على الفاء. الآن هم عدنا ثلاث مرجحات: الأول الأضبطية الكافي، الثاني تعدد النسخ، الثالث المضمون، قلنا راح يكون أنسب. كل هذا صحيح، هذا يوجب أن يكون عندنا ظن قوي بأن النسخة بأن ما صدر من الإمام عليه السلام كان خاليا من الفاء بناء على صدور الرواية، ولكن هذا ظن من قال أنه حج، فيتبقى النفس يساورها الشك والبصيرة الفقهية، وإن كانت هي ليست ملازمة للقطع بالحكم الشرعي ولكنها ملازمة للقطع بالحجة على الحكم الشرعي. نوصل إلى قطع بالحجة، ومن قال أنه هذا حجة؟ يعني إحنا مو بالضرورة كل شيء نوصل به إلى قطع، ولكن لابد أن نعرف حتى لو لم يكن مقطوعا به لكن نعرف ماذا؟ أنه عندنا حجة تامة نصير على البصيرة هي هذه في الفقه. وعليه فلا بد أن ننظر في المسألة من حيث الأصل العملي ماذا يقتضي. من نتأمل بالقضية نحلل نقول إحنا رواية الفاء تقتضي حرمة الإجارة التي يترتب عليها بيع الخمر مطلقا سواء كان عن تبان أو لا عن تبان، لأن هو إذا حرمت إجارة الدار التي يترتب عليها بيع الخمر حتى بدون علم أو بدون مثلا تباني، فمع التباني خو من باب الأولى يكون حراما، ماكو احتمال، مع التباني يصير حلال ومع عدم التباني يصير حرام، هذا خو جدا يعني مقطوع بعدمه، أولوية قطعية راح تصير صحيح. فإذا بناء على الفاء راح يصير الحكم واسع، متعلق الحرمة هو إجارة الدار سواء كانت عن تبان أو اشتراط أو بلا تبان واشتراط أو بلا علم أصلا حتى بلا علم، هذا على نسخة الفاء. هذا إذن راح يصير احتمال مستند إلى الرواية. على نسخة النسخة الخالية من الفاء ايش راح يصير التكليف؟ راح يصير التكليف محدود في حالة التباني، يؤاجر داره يباع فيها الخمر، يعني قلنا هذا راح يصير قيد ولو قيد خارجي، مو إلا قيد يعني اشتراط في نفس العقد، لكن هو بالنتيجة يكون هناك تباني على أن هذه الدار تكون مركزا لبيع الخمر، فصار عندنا دوران بين أقل وأكثر. الأقل بلا فاء، الأكثر مع الفاء، خل أصور الأقل والأكثر حتى يصير واضح. الأقل هو انحصار الحرمة في حدود حالة التباني، الأكثر هو سعة الحرمة، متعلق الحرمة يكون واسعا يشمل التباني وعدمها صحيح. عند الدوران بين الأقل والأكثر في الحرام البراءة تقتضي ماذا؟ بالنتيجة مرجعنا الأصل العملي هو البراءة بس الشرعية ولعله العقلية أيضا هم يمكن أن نستفاد منها بمعنى المعنى. احنا في الدوران بين الأقل والأكثر في الواجبين تدرون عندنا أقل وأكثر غير ارتباطيين، أقل وأكثر ارتباطيين بالكم بعد الحديث، هناك نبني على الأقل ونجري البراءة من الزائد موشي عادة. هنا عندما يكون دوران بين الأقل والأكثر في الحرمة الأمر ينعكس، هذا ربما منبه له أصوليا لكن مهما تكون الذاكرة الأصولية قد تخون بعضنا، الأمر ينعكس، يعني الأقل يصير هو المتيقن والأكثر يصير هو المشكوك. عفوا الأقل هو المتيقن والأكثر هو المشكوك، بينما في الواجبات الأكثر هو المتيقن. في الواجبات الأقل هو المتيقن والأكثر هو المشكوك، يعني إذا شككت في أنه تجب الصلاة وأجدة السورة أو لا فتبني على عدم وجوب السورة، هناك كذا كذا يصير البناء 9 أجزاء في الصلاة و10 أجزاء نبني على 9 فننفي الأكثر نجري البراءة من الأكثر صحيح. في المقام إذا دار الأمر بين أن يكون الحرام بغض النظر عن الواجب، ماكو داعي نطرح الواجب قد يشوش علينا، إذا دار الأمر بين أن تكون الحرمة لما اشترط فيه التباني، لما تحقق فيه التباني مو مجرد الإجارة، الإجارة مع التباني، أو أن تكون الحرمة لمحض الإجارة، ايش راح يصير؟ راح يصير الإجارة مع التباني هي المعلومة الحرة، والإجارة بلا تباني مشكوك. في مثله البراءة ايش تقتضي؟ تقتضي أن أبني على عدم حرمة الإجارة بنحو مطلق، وإنما الإجارة مع التباني هي القدر المتيقن مما يحرم أجرته. مثل ما إذا أنت شكيت في الأغاني أن الغناء المحرم، هل هو الغناء المشتمل على الترجيع مطلقا أو المشتمل على الترجيع الموجب للطرب بطبيعته المطرب؟ في مثله شو يصير عندك القدر المتيقن من الحرمة؟ ما هو؟ هو الغناء الذي يشتمل على الترجيع والذي فيه شأنية التطريب، صحيح لونه؟ هنا في المقام كذلك. فصير النتيجة ماذا؟ صير النتيجة لصالح الرواية الخالية من الفاء. كيف؟ يعني تتطابق معها بالنتيجة من حيث الأصل العملي. كيف؟ لأنه رواية الفاء تقتضي البناء على حرمة الإجارة مطلقا. كل إجارة يترتب عليها بيع الخمر فالإجارة باطلة حرام، بينما رواية الخلو من الفاء تقتضي انحصار الحرمة في ليس في كل إجارة وإنما الإجارة مع التباني. فش يصير النتيجة؟ الإجارة بلا تباني مشكوك أنها حرام أو ليست بحرام، نجري فيها أصالة البراءة. أما الإجارة مع التباني بعد لا إشكال أنه راح تكون حرام، لأن الأمر دائر بين أن تكون حرمة الإجارة مع التباني فقط أو حرمة الإجارة مطلقا، ولا حرمة الإجارة مع التباني فقط، هو هذا القدر المتيقن. واضح إن شاء الله؟ فالنتيجة أن الأصل العملي راح يصير أيضا معارض لنتيجة القول بعد بخلو النسخة من الفاء. وبذلك تتم الحجة علينا الاقتضائية، طبعا تتم الحجة علينا بالرواية الخالية من الفاء، إما لأن الظهور معها والمرتكزات العقلائية في باب التعارض بين النسخ هي التي تقتضيها مثلا، وإما لأنها نتيجة الأصل العملي. الأصل العملي ماذا؟ يعني الأصل العملي الذي هو يمكن إجراء البراءة فيه من حرمة الإجارة مطلقا. فإذا تم ذلك تم المقتضي على خلاف ما يقوله مشهور الفقهاء، لأن مشهور الفقهاء عادة عندما يأتي إلى هذه المسألة أصلا يبني على ضعف الرواية، نادرا من وجدنا أنه بنى على صحة الرواية. فإذا بنى على ضعف الرواية بعد هذا هم يقول من باب التنزل يبحث عن التعارض بينها وبين الروايات الأخرى، بينما احنا بعد هذا البحث الطويل الذيل وصلنا إلى ماذا؟ إلى أن هذه الرواية تامة، لم يعترها شك في سندها ولا في دلالتها، على الأقل من باب إجراء بلحاظ الوظيفة العملية، مو إلا يعني بلحاظ أنه هي ثابتة، ولو بلحاظ الوظيفة العملية. فالصير الرواية يجب الأخذ بها والعمل عليها إلا أن يكون في قبالها معارض، فنبحث عن المعارض بعد تمامية المقتضي في الرواية. واضح إن شاء الله؟ الآن نبدأ نلاحظ المعارض. المعارض أهم ما يعارض هذه الرواية، ربما هي توجد أكثر من الرواية يعني قد يدعى أنها معارضة، لكن هو المهم هذا أو الأهم هذا ما رواه محمد بن يعقوب رحمه الله. قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير. قال لا بأس. سند أكثر من مجرد كونه تاما معتبر، سند رفيع، من رجال السند، من كبار شخصيات عصورهم، علي بن إبراهيم وأبوه وابن أبي عمير وعمر بن أثين. نعم، بالنتيجة هو من الشخصيات الكبيرة يعني، من علماء يعني عصره يعني، هذا والتشكيك فيه يعني كلش مو مناسب، لا أقل أنه إحنا بعض الأحيان نبني على رجال التفسير، وإبراهيم ابن هاشم هو لعله أهم رجال التفسير يعني. هو كثير من الروايات عنه، بالكم بعض تفسير علي بن إبراهيم، هو كثير من الروايات عن أبيه.
حسن بإبراهيم
صحيح، بعد مو على المباني، تدرون على المباني، لأنه ماكو تصريح في توثيقها، بس هو حتى الصدوق ماكو تصريح بتوثيق. شنو يعني أكو أشخاص هم بعد واضح حالهم، هم إذا قالوا بوثاقة أحد بني عليه يعني، وهم مقام إبراهيم ابن هاشم هذا المقام حسب الله يعني، من علماء عصره، مو أنه يصير توقف في هذا، بل
هو نشر الحديث،
بل يعني هو رجل، هو بعد مرجع أصلا حسب الظاهر في هذا في عالمه يعني. على أي حال، فالرواية تامة السند لا اعتبار يعني، لا شبهة في اعتبارها. وأما مضمونه فهو يدل على جواز إجارة الدابة والسفينة، ويفهم منه عرفا بإلغاء الخصوصية لكل وسيلة نقل، بحيث حتى لو صارت إجارة مو على دابة وسفينة، على مثلا عربة يجرها مثلا صاحبها نفسك، شنو الفرق؟ واضح عرفا لا خصوصية فيها، أو حملها مثلا في عصورنا في وسائل النقل المعاصرة نفس الكلام. بل لكل موضع يؤجر للخمر وبيعها، مثلا يصير مخزن بعد هذا ينقلون من عنده، بهذا ما يصير مركز مبيعات لكن يصير مخزن حسب ظاهرهم، ما من يصير خلوح عرفا لا فرق بينهم
دون التواتر،
بلي
دون التواتر.
لا لا، احنا حديثنا عن اصل الاحصائي، او الرواية خصوصيتها انه ما فيها قرينة على التواطؤ، لانه شنو قال؟ يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر، فهي تشمل ما كان عن تواطؤ وما لم يكن عن تواطؤ مطلقا. كما ان رواية جابر تدل بإلغاء الخصوصية، رواية جابر هي الرواية السابقة اللي كنا نبحث عنها، الرجل يؤاجر داره يباع فيها الخمر، اللي قلنا أنه فيها فاء ليس فيها فاء، الآن كنا نتحدث عنها آخر الكلام. رواية جابر قال حرام من أجرته، بالنتيجة ذلك الرواية تدل على المنع. رواية جابر تدل بإلغاء الخصوصية أيضا على حرمة إجارة غير الدار، لأنه إذا الدار يحرم إجارتها غير الدار أيضا كذلك عرفا، هكذا يفهم منها. من وسائل نقل الخمر أو أماكن شربها، يؤجر مكان لشرب الخمر مو لبيع الخمر، لشرب الخمر نفس الشيء، مو صادف أنه يشرب فيه الخمر، لا لا، هو بهذا هو مكان، أجل لكم الله، هو مكان مالت يعني، هو خمار يعني، مكان خمر يعني، مو إلا بيع يعني، لا الصنع في شيء آخر يعني يعني مو واضح. فيستقر التعارض سواء لو بدوا، الآن احنا في المرحلة احنا بعدنا ما قلبنا وجوه الجمع يعني بينهما، لكن بدوا هكذا يتراءى، أن يستقر التعارض بين ظاهر الروايتين في، نعم هذا ما كتبناه بس هو مهم أنه نتحدث عنه، فيما يحصل فيه إجارة فيها تباني على بيع الخمر. يعني هو التعارض راح يصير بل في حالة التباني، لأنه الرواية السابقة هي احنا استفدنا منها حالة التباني، صحيح؟ مو احنا على كل حال احنا خلينا نشوف الفقهاء شلون جمعوا بين الروايتين اللي استفادوا منها التعارض، وإلا هذا قد يكون راح يصير اللي سألتوا عنه بالضبط، هذا قد يكون يصير هو المختار في الجمع بينهما، صحيح لولا؟ فالمهم احنا سبدوا يوجد تعارض بينهما. الفقهاء وجدنا في كلماتهم وجوها للجمع بين الروايتين. الأول ما ذكره الشيخ رحمه الله في الاستبصار، من أنه يجوز أن يكون الخبر الأول يعني خبر جابر متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر ويؤجر على ذلك، فتكون رواية جابر مشروطة بالعلم، يشترط فيها العلم بلي ويؤجر على ذلك، مو شيء المكان يؤجر على ذلك، اي المكان هو حسب الظاهر هكذا، لانه يقول يعلم انه يباع فيه، فيه يعني ماذا؟ يعني الدار حسب الظاهر، فيؤجر يعني نفس الدار يعني تؤجر او يؤجر على ذلك، فانه اذا كان كذلك كانت الاجره حراما، فالحرام راح يصير دليل الحرمه يختص بالعلم، هجي يشترط طبعا متبع للعلم. والخبر الثاني يتوجه إلى من يؤاجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها أو فيها، فحمل فيه ذلك لم يكن عليه شيء، لا يوجد علم، مو بس لا يوجد تواطن، علم هم موجود، هو كأنه بالوجه الأول الشيخ رحمه الله يأخذ العلم. هذا الجمع الذي حمل الرواية الأولى على العلم والرواية الثانية على الجهل ما كفت قرينة عليه، كيف نبني عليه؟ فهو تبرع منه، لا ينفع للجمع العرفي بينهما. نعم قد يصلح لرفع شبهة التكاذب المنافي لمقام الأصبع. احنا بالحقيقة خلي نقدم مقدمة، أن عندنا ظاهرة عند فقهائنا الذين لا ريب في فقاهتهم الرفيعة، خصوصا أولئك القريبون من أصول النصوص الذين لا تغيب عنهم القرائن، أنهم في كثير من الأحيان عندما نفتش كتب الفقه نجد جمعا تبرعيا، لعله أنتم صادفين كثير من ذلك، هذا شوف أصلا الرواية ما تتحمل هذا الأمر زين، هل يعقل أنه لا يلتفتون أنه هذا ما بيظهور، فعلي أساس إحنا نبني على ذلك؟ فإذا هذا ملتفتين إليه، لماذا يقولون هذا الجمع التبرع؟ الآن عند الفقهاء المعاصرين المحققين بعد صار كلش عندهم حذر من البناء على جمع تبرعي أو من طرح جمع تبرع، عادة يطرحون ماذا؟ يطرحون جمع عرفي، حتى لو هو كان بالواقع تبرعي على الأقل هم لا يبنون على أنه يدعون أنه جمع عرفي. زين ما هو السبب؟ ربما يكون السبب يرجع إلى أنه في العصور السابقة كان البعض قلقا من شبهة، خصوصا مع الابتلاء بوضع العامة الذين لا يقبلون من أهل البيت، و يحاولون أن يقدموا شتى التبريرات للالتواء عليهم وعدم الأخذ منهم صلوات الله عليه وسلم، فكانوا يحذرون من شبهة تكاذب رواياتهم صلوات الله عليهم بحيث يخدش في عصمتهم. التكاذب بالمعنى العرفي للتكاذب، مو بالمعنى الاصطلاحي التكاذب يعني التعارض يعني تنافي، لا لا تكاذب يعني يعلم بكذب أحدهم. الكذب هو قطعا منافي للعصمة. فإذا شلون بعد كانوا رواياتهم من أجتي مختلفة، يعني كانوا يصير هذا الوهم. شبهة التكاذب تندفع بأدنى احتمال يقبل الكلام أن يحمل عليه، لأن إحنا لابد نبني على حصول الكذب حتى نقول هذا منافي للعصمة. والبناء على حصول الكذب لابد أن يكون مع الجزم بالمراد المتناقض من القولين. فإثارة أدنى احتمال يرفع شبهة التكاذب هو يكفي لدفع هذا الإشكال. صار واضح إن شاء الله؟ فالقضية فيها جانبة كلامية، تريد أن تدفع الشبهة، وهو بالواقع واقعا تندفع الشبهة، لأنه هو في حالة كون الكلام صادر من شخص ما نقدر نبني على أنه خلاف الواقع أو أنه خلاف كلام السابق إلا أن نحرز إرادته بشكل قطعي حتى نبني على أنه خلاف. مرة نقول إحنا كلامه مو واضح، ماذا نفعل؟ ما ندري، هو بظاهرة هذا بس باحتمال آخر. ولهذا احنا حتى مع الظهور شنو نبني قطعا على أن هذا مراد؟ ما نبني على أن قطعا هذا مراد، يبقى هو نقول العلم عند الله والله العالم، مو هكذا؟ فاحنا ما نبني على أنه هذا المراد. البناء على الكذب هذا في الحقيقة متفرع على إحراز تحقق الكذب. إحراز تحقق الكذب مبني على معرفة المراد حتى يتأكد أنه صار كذب، فمن ثم طرح الجمع غير يعني العرفي لا يخلو من فائدة مهمة على الأقل في تلك العصور التي لم تكن تبلورت فيها المتبنيات. واليوم حتى البعض قد يساوره شيء من الغموض والشبهة، فهذا المفروض يلتفت. إذا بالكم الرواية الإمام العسكري أو الإمام الهادي عليه السلام مع ذلك الشخص الذي أراد أن يجي يألف كتابا في تناقضات القرآن، كندي كذا المعروف العسكري عليه السلام، فالإمام أرسل أحد أصحابه وأمره أن يلطف بذلك الشخص وأن يكون قريبا منه، إلى أن في آخر المطاف قال له أنت متأكد أنه هذا هو المراد؟ له تقريبا مضمون الرواية هذا. فهو ذاك انصدم وعرف أنه هذا كلام مو اعتيادي، قال من أين لك هذا الكلام؟ أصر عليه، يعني عرف أنه هذا أكثر من مستوى إدراك مثلا هذا الشخص العادي أنه هو يلتفت إلى عمق القضايا. على أي حال فإحنا عندنا الشبهة الكلامية اللي هي تمس العصمة، هذا يكفي في دفعها الاحتمال. فشلون الشبهة الكلامية اللي تمس العدل؟ مثلا الآن البعض يقع بشبهات الشرور، أنه كيف الله سبحانه وتعالى في هذا العالم يقبل أن يكون هناك أناس معذبون، تحصل كوارث، تحصل زلازل، صحيح لو لا؟ فإذا كأنه بعد البعض هكذا اللي خصوصا ضعفاء الإيمان اللي عندهم مثلا توجهات إلحادية ما أشبه ذلك، شو يعتبر هذا الأمر؟ يعتبر أن هذا الأمر هو شاهد على عدم العادل مثلا. هذا الكلام لا يمكن البناء عليه مع أدنى احتمال لحكمة. فإحنا حتى لو ما نعلم ما هي الحكمة، بس هو محض وجود احتمال لحكمة، هذا يمنع من أن يكون نقضا على كبرى العدل المطلق عند الله سبحانه وتعالى. بعد ما يصلح نقضا، ما دام يحتمل بعد ما يصلح نقضا. فإذا هو مقتضي العدل تام بأدلته العقلية والنقلية، هذا بعد ما يصلح نقضا عليه. كذلك في المقام. على أي حال فإذا هذا الوجه الأول، مع تفهمنا واحترامنا لموقف الشيخ اللي هو من أول من كتب يعني في حل مشكلات الأخبار وكذا، كان بالنتيجة تمثل مشكلة هذه القضية، مشكلة التعارض، لكن هذا في مقام الحجة والاعتبار الفقهي لا يمكن التعويل عليه كلام الشيخ رحمه الله. وكذلك الاحتمال الثاني، الذي ذكره الشيخ أيضا، وهو أنه إنما حرم إجارته لمن يبيع الخمر، يعني بالنسبة لرواية جابر الحرمة لمن يبيع الخمر، لأن بيع الخمر حرام، وأجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر، لأن حملها ليس بحرام، لأنه يجوز أن يحمل ليجعلها خلا، هو ما أجر على البيع، هو أجر الدار، الدار هي مو نفس البيع، يعني الإجارة في الدار، ما هو يقول حرام على من يبيع الخمر، ما يخالف، هو حرمة بيع الخمر مثل سيلزين، حرمة الإجارة، هو مو هو ما صارت الإجارة على أن يبيع فيها الخمر، صارت الإجارة للدار والدار يباع فيها الخمر. مرة أجر شخصا استأجره بايعا للخمر، هذا إجارته حرام لأنه هو إجارة على الحرام. واضح إن شاء الله وين صاير الشبهة؟ الإجارة مرة إجارة على ارتكاب بيع الخمر، هذا واضح أنه حرام، أما هنا إجارة للدار، وهذه الدار سيباع فيها الخمر، هو يعلم هناك تباني على بيع الخمر، فالإجارة ما انعقدت على بيع الخمر، فهذا يحتاج إلى منشأ للبناء على الحرمة. ومثل ما هي الإجارة للدار تكون محرمة بحسب الظاهر العرفي، إجارة لنقل الخمر اللي هي يصير أيضا في ضمن على الأقل في ضمن التباني على أنه سيباع، هذا أيضا راح يكون محرم.
لا
لا شوفوا احنا نعم خلي سنقرأ هذه العبارة، يقول وأجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر، لأن حملها حمل الخمر ليس بحرام، لأنه يجوز أن يحمل ليجعلها خلا مثل ما قلت. صحيح هذا كلام الشيخ هو رحمه الله، ولكن هذا من حيث تأويله للرواية الأولى راح يصير تأويل بلا شاهد واضح، من حيث تأويله للرواية الثانية هو أبعد من العرف والظهور. لماذا؟ لأنه خلينا نجي نتأمل الكلام، الشيخ الظاهر يرى الحرمة حرمة الحمل لمن لا يجعلها خلا، صحيح لو لا؟ الخمر حرام لمن لا يجعلها خلا، وعليه فإطلاق الجواز غير مراد. ليش؟ خصوصا وأن أكثر موارد حمل الخمر عادة هي حمله للبيع، فحمله على الحصة الأقل وهي جعله خلا سيكون منافيا للظهور جدا، لأن هو باني على ماذا؟ على أن الجائز هو ما هو؟ هو جعلها خلا، وما عداش راح يصير بحسب ظاهر عبارة الحرمة. فإذا صار حرمة يعني ما عفوا الحرمة بني الحرمة هو بحسب استظهاره من الرواية ايش راح يوصل؟ راح يوصل إلى أن كل حمل لا يجعل فيه الخمر خلا فهو حرام، لأنه هو حصل الجواز في ماذا؟ في جعلها خلا، صحيح لولا؟ مع أن الرواية هي فيها ظهور جواز، فحملها على الفرد النادر وهو أن تجعل الخمر خلا، يعني على الحصة النادرة، بالحقيقة مو فرد هو حصة نادرة، حملها على الحصة النادرة في غير محلي كلش غير عرفي. لأن حاصل كلامه ما هو؟ أن الإجارة التي الإجارة على قسمين، ما يجعل فيه الخمر خلا وما لا يجعل، ما يجعل فيه الخمر خلا هو الجائز، ما لا يجعل ليس بجائز، ايش ظاهر؟ لأنه علل، يعني تعليل خبيح يحصر يسوي حصر زين. فما دام هذا هو الجائز فقط هي عبارة الرواية، ما تتحمل حملها على هذا المعنى الضيق جدا والنادر. ما ذكرت جعلها خلا، إذا ما ذكرته يعني ماذا؟ يعني أنت تتبرع تحمل الرواية على حصة قليلة منها، مو هم الحصة مضاهية للحصة الأخرى، أصلا هي الحصة القليلة النادرة ربما، فيصير جدا خلاف الظاهر، ما يمكن البناء عليه. بلي
معناها القدر المتيقن كافي فيه
راح يجي كلام القدر المتيقن في الجمع العرفي الثالث مال الشيخ الأنصاري.
لا لا قصدي هو الآن احنا والشيخ
نعم
حملها على قضية الخلل وانه يصنع خلل، هذا قدر متيقن للجواز ما عداه.
ما هو ما قال هذا، قلت لكم واحنا من نجي احنا اذا اريد نجي اول كلام نحمله على القدر المتيقن، هذا سيأتي عندنا الوجه الثالث للجمع هو الحمل على القدر المتيقن، بينما الشيخ ما قال القدر المتيقن، هو قال هذا الحرام هو أن لا يجعلها عفوا بل الحلال هو أن لمن يجعلها خلا لأنه يجعلها خلا مثلا، فيعني ما عدا ذلك ايش راح يصير؟ يصير حرام. بينما الرواية شنو ظاهرها؟ الجواز. فإذا ظاهرها الجواز فتحمل الجواز على هذا حصا النادر يصير جدا غير عرفي. بل
الرواية الأولى يعني حمل الخمر للبيع ترجع على الرواية الأولى،
ما يخالف هي الرواية الثانية اللي هي بذكرت الجواز، فإحنا إذا قدرنا نقيدها بالرواية الأولى لا بأس، أما هاي يلزم منها تقييدها بنحو يخرج أكثر مواردها، يعني مثل التخصيص الأكثر راح يصير
هو
جواز، إنه ما قال جواز لأنه
احتمال يجعلها خل، هذا يكفي
في
الجواز.
احتمال واقعا هو ما قال احتمال.
لا لا كلام الشيخ ما في جزم محصر في هاي
الحالتين.
يعني قد واحد من احتمالات أن يجعلها خل فلا يكفي في الجواز. بينما رواية الأولى لا هو للبيع. بعد كون أنهم يرى الحمل للبيع تشرح رواية الأولى.
كلام الشيخ
لا يجوز، يعني يحتمل مثل ما إحنا بلهجتنا نقول يجوز أن يسوي كذا.
هو شو يقول الشيخ؟
لو يجوز يعني شرعا يجوز.
لا كلام الشيخ هذا يقول لأن بيع الخمر حرام وجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام.
نعم. يجوز
لأنه يجوز أن يحمل يجوز على خلة.
فهو
يعني ممكن. ممكن.
يجوز يعني ممكن.
ظاهر كلش ظاهر. يجوز يعني حلال وحرام. هذا الصدق.
يعني ماذا أنا ما فهمت من عنده هيك، أنا فهمت من عنده أنه الحمل بذاته ليس حراما بذاته، لأنه هذا الحمل يجوز في حالة معينة وهو أنه يجعل خمرا خلا.
ما حاصل الحالات التي يجوز فيها الحمل، يعني هو مو بصدد أنه يجي يتحدث عن الحالات التي حالات الحمل الجائزة ما هي فيحصرها بنوب هذا.
شو إذا أنتوا أكثركم شيء استظهر، أنا معيد النظر باستظهار يعني هي هو بالنتيجة كلام يعني عرفي. نعم.
يجوز بمعنى ممكن.
يعني بمعنى ممكن مو معنى يجوز شرعا. ربما إذا هيك شيء يصير المطلب يريد لبعد يعني عادة صياغة إن شاء الله.
حسنت.
نعم.
عم بس هو هالشيء بالاستفسار. هاي
رواية
ما
رواية جابر
حرام الأجر هذا بشيء باب
30 كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه خمر كراهية وحمر
ويقول
بالحمر،
بس
خلي
العنوان
كراهية. هذا ملاحظة لطيفة صحيح، لأنه هو يعني كأنه ما يفتي
ما
إلا أن يكون المراد بالكراهية عند الأعم مثلا من الحرمة والكراهية، يعني هو كبناء نهائي ما يفتي بها، ما يفتي بالحرمة يعني. أي صحيح همات ما بين شنو منشأ الكراهية إلا إذا كان هناك روايات أخرى في الباب.
هو يقول وصلات ويقول البيع حرام.
لا انتو شفتوا الروايات الأخرى، ما هو قد يكون كراهية لغير التباني، يعني يصير مع التباني حرمة ومع غير التباني مع علمه مثلا أو مع كذا تحققه مو لعلمه يصير مكروه، ربما يكون هذا قصده، يعني مو قصده مع التباني، يكون لازم يشوف الروايات الأخرى.
ما 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 يعني عدد من الأخوة هكذا يستظهر، فإحنا مو صحيح نحمله على المعنى الذي يرد عليه الإشكال.
الرواية الثانية هي ما كراهية، الأولى هي هاي البيت، والرواية الثانية إما عن إما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي إبراهيم بعد
الموافقة صلى الله عليه
وسلم.
وأما إيه لا، هذه تدل على الجواز، هذه
أقصد يعني
هاي ما تدل على الكراهية، تدل على الجواز. ما هذه فشنو المبرر للكراهية؟ والحمد لله رب العالمين. اخرنا اليوم وايد.